بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، من أعظم القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى أن يحرص على تعلم مسائل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله عز وجل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: وقل رب زدني علما. فمن آتاه الله عز وجل العلم النافع الذي يثمر في قلب العبد الإقبال على الله سبحانه وتعالى والازدياد من الأعمال الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على خير عظيم جدا إن شاء الله تعالى. فالله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعلينا أن نحرص على التفقه والتعلم في دين الله عز وجل. يحكى عن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه أنه أفتى في مسألة من المسائل، فبعد ذلك رأى رؤيا في المنام أن بعض مشايخه الذين درسوه يقولون له: يا عبد الرحمن، المسألة التي أفتيت فيها في الفرائض وصلني أجرها، فمن أراد أن يظفر بالأجور العظيمة وبالصدقات الجارية وبالحسنات الجارية عليه أن يقبل على التعلم وعلى تعليم الناس. وجاء عن عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه أنه سئل: لو بقي من عمرك يوم واحد ماذا ستصنع في هذا اليوم؟ قال: سأعلم العلم. وهذا من عظيم فقه عبد الله بن المبارك، لأنه يعلم بأن تعليم العلم من الصدقات الجارية التي يجري أجرها للعبد بعد موته بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، من باب أن تعليم العلم وتشجيع الناس على العلم، أتقدم بالشكر لكل من يسعى في تنظيم مجالس العلم. ومجلسنا هذا في هذا اليوم ترعاه مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثيبهم على هذا الجهد وعلى هذه الهمة الطيبة. أيها الأحبة الأفاضل، عنوان هذه الكلمة عن إتقان العمل، ولعل قائلا يقول: وماذا سيكون الكلام حول إتقان العمل؟ هل سيكون الكلام فقط عن جانب إتقان الأعمال والوظائف أم ماذا؟ أيها الأحبة الأفاضل، ابن القيم في كتابه مدارج السالكين تكلم عن مرتبة أو منزلة الإحسان، والمقصود بالإحسان إتقان العمل وإحسان العمل. فماذا قال رحمة الله تعالى عليه؟ قال: وهذه المنزلة هي لب الإيمان وروحه وكماله، وهي جامعة لمن عداها من المنازل فجميعها منطوية فيه. إذن إتقان العمل، وأن يكون الإنسان حريصا على إتقان عبادته لله عز وجل، هذه منزلة عظيمة ودرجة كبيرة جدا من درجات الإيمان. فإن بعض الناس قد يتقن الأعمال الدنيوية، ولكن إذا جئته في جانب إتقان العبادة وإتقان العمل الأخروي تجد بعض الناس في هذا الباب من أضعف ما يكون، بل لعلك إذا سألته ماذا قرأ الإمام في الصلاة التي صليناها قبل قليل، بعض الناس لا يدري ولا يفقه ولا يعلم ما الذي قرأه الإمام. ولو سألت بعض الناس بعد خطبة الجمعة بقليل عن ماذا خطب الخطيب، فإنه لا يدري عن خطبة الخطيب أي شيء. لماذا؟ لأنه لم يتقن هذا العمل. ولو سألت بعض الناس إذا قرأ جزءا من القرآن أذكر آية استوقفتك، لا يدري عن الآيات التي قرأها، لأن بعض الناس يقرأ أو يفعل العبادة وقلبه ساه لاه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لعل قائلا يقول: ما هي قاعدة إتقان العمل وإحسان العمل؟ هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الميزان لإتقان العمل ولإحسان العمل. فإذا أقبلت على العبادات تذكر هذه المنزلة العظيمة من منازل الإيمان واحرص عليها، وسل الله أن يبلغك هذه المنزلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ بن جبل فقال له: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالإحسان منزلة عظيمة ودرجة عالية من درجات الإيمان، ينبغي علينا أن نسعى إليها وأن نشمر إليها. والله عز وجل ذكر في كتابه العظيم إحسان العمل وإتقان العبادة. قال ربنا سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فانتبه إلى هذه الآية عندما تؤدي القرب والعبادات لله عز وجل، هل عبادتك هذه فيها إتقان بأن كانت خالصة لله عز وجل؟ هل هذه العبادة فيها إتقان بأن كانت على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان قلبك حاضرا عند أداء هذه العبادة، أم كان الإنسان يهيم في أودية الدنيا؟ يذكر لأحدهم لما جاءت بعض المسائل المتعلقة بالأمور المالية وشراء الأسهم وغيرها، قال: بجانب المكان الذي يتداول فيه الناس الأسهم يوجد مصلى أو مسجد، فأحدهم الظاهر أنه دخل وإلى سوق الأسهم ووجد إما ربحا عظيما أو خسارة كبيرة، فانشغل باله بهذا الأمر جدا. قال: فكان صاحبنا في المسجد يريد أن يتوضأ، فدخل هذا الرجل، قال: تفاجأت أنه يصنع جميع أعمال الوضوء، ولكن لشدة انشغال الذهن نسي أن يفتح صنبور الماء. فقلت له: أخي الكريم، ماذا تصنع؟ قال: أتوضأ. قلت له: لم تفتح الماء رعاك الله. فانظروا بارك الله فيكم إلى بعض العبادات كيف يؤديها الإنسان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذا ابتلاء وهذا اختبار يأتي إن شاء الله مع مجاهدة النفس. بعض الناس يشتكي: إذا صليت لا أشعر بالخشوع. استعن بالله وجاهد النفس واطلب المدد من الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك ستتلذذ بالصلاة. وفي الحديث الذي صححه وقواه جمع من أهل العلم قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، راحتي طمأنينتي في الصلاة ومناجاة الله سبحانه وتعالى. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس إذا كان في المسجد وأطال الإمام قليلا كأنه قد وقع في سجن أو في عذاب. هذا بسبب ماذا؟ عدم إتقان العمل. والنفس إلى إذا لم تألف الطاعة نفرت نفورا عظيما. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من باب الحث على إتقان العمل، قال ربنا جل جلاله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي الدعاء النبوي: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لذلك لا تجعل همك فقط العمل الصالح، بل اجعل لك همة أعلى. ما هي هذه الهمة الأعلى؟ إحسان العمل الصالح، وأن يكون العمل الصالح فيه الإخلاص لله عز وجل، فيه متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قلب الإنسان حاضرا عند أداء وأثناء العبادة. لعل قائلا يقول: نريد الجانب التطبيقي العملي أو الهدي النبوي في إتقان العمل وإحسان العمل، مع التنبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على العمل الصالح بقوله صلى الله عليه وسلم، ويجمع إلى هذا الحث الجانب التطبيقي لما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وأرجو منك أن تستحضر هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أين كان يصلي صلاة الليل؟ في حجرة عائشة أو في حجر زوجاته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. أيضا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيها مصابيح في أيامه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح: والبيوت يومئذ ليس لها مصابيح. الأمر الثالث: قد يكون صاحب الإخلاص الضعيف إذا صلى أمام الناس يحسن في أداء الصلاة ولا يتحفظ كثيرا إذا كان عند أهل بيته أو في بيته، هذا صاحب الإخلاص الضعيف. عائشة رضي الله عنها تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فماذا كان يصنع؟ لاحظ، في مكان ضيق وأمام زوجته، ولا يوجد أي مصباح ولا يوجد شيء يدعو إلى الرؤية. تقول رضي الله عنها وأرضاها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الليل 11 ركعة. قال: يصلي أربعا. قالت: يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن. ثم: يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن. ثم: يصلي ثلاثا. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، رغم أنه مشغول بمهام كثيرة جدا، وعنده في النهار تعب عظيم جدا، يذهب صلى الله عليه وسلم للفصل بين الصحابة في بعض المسائل، ويعين الفقير والضعيف والمسكين، ويخرج في سفر وغير ذلك، ومع هذا إذا رجع إلى منزله يصلي هذه الصلاة الطويلة العظيمة. بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ليلة واحدة فقرأ بماذا؟ بالبقرة، ثم قرأ بالنساء، ثم قرأ بسورة آل عمران. قرابة 6 أجزاء من القرآن الكريم قرأها صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة. هذا دليل على ماذا؟ إتقان العمل وإحسان العمل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ هذه التلاوة هذا، لا، إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من رحمته، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ من عذاب الله. وكان صلى الله عليه وسلم يبكي في صلاة الليل. هذا دليل على ماذا؟ إتقان العمل، وأن المسلم عليه أن يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في إتقان العمل. ثم أيضا مثال آخر: الغالب على بعض الناس أنه إذا قرأ في أي صلاة بسورة قصيرة كيف يقرأها؟ يقرأها هذا وعلى عجل وعلى سرعة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في إحدى الصلوات الجهرية بوالتين والزيتون من قصار السور في جزء عما يتساءلون، لكن البراء بن عازب ماذا قال؟ قال: وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. يعني حتى لو قرأ سورة قصيرة كان يقرأها بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، قراءة مرتلة مجودة بصوت طيب عظيم، امتثالا لأمر الله عز وجل، ورتل القرآن ترتيلا.
ومن إحسان العمل عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال أقرأ وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود، والحديث معروف عندكم من سورة النساء، حتى إذا بلغ قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فإذا عيناه تذرفان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما استمع فقط، لا، بل أنصت لهذه التلاوة من الصحابي، وتأثر صلى الله عليه وسلم من تلاوته لكلام الله. هكذا يكون الإنسان عندما يتقن العمل ويريد الأجر والثواب من الله عز وجل. طيب أيها الأحبة الأفاضل، أريدك أن تتصور هذا الموقف العظيم. الإنسان في المرض أو في الشدة أو في الكرب قد يقصر أحيانا، هذا بسبب تقصيرنا وضعفنا في طاعة الله عز وجل، قد نقصر في إتقان العمل أو الإتيان بالعبادة كما ينبغي بحكم المرض أو الظرف الطارئ أو غير ذلك. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دخل عليه في مرض الموت، ولا تنسى أن أشد الناس بلاء من الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلين، يعني المرض يكون على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكبر، ومع عبد الرحمن بن أبي بكر سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. عائشة تقول وعرفت أنه يحب السواك، فأخذت جريدة من النخل ولينتها وأعطتها للنبي صلى الله عليه وسلم. المتوقع بالنسبة مع تقصيرنا وضعفنا في طاعة الله أن الإنسان لو أراد أن يتسوق في هذا الموقف، والبلاء على الأنبياء أشد ويعكون أشد مما يمرض الرجل العادي، أن الإنسان سيتسوق سريعا. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، يعني أتقن هذه السنة إتقانا عظيما. وهكذا من يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم يتبع سنته ويتقن العبادة ويفعل كما أمر الله ويحرص على ذلك، مطبقا طبعا قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. طيب أيضا مثال آخر، الإنسان إذا أراد أن يقابل عدوا كيف سيكون ذهنه؟ مشوش الذهن أم حاضر الذهن متقد الذهن؟ أكيد سيكون هذا الإنسان مشوش البال، لأنه سيواجه خطرا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر رأى أن جمع الصحابة قليل، ورأى أن جمع كفار قريش كبير وعظيم مقابل جمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ماذا صنع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الأمور الدنيوية والأسباب الدنيوية إن شاء الله موجودة، الصحابة معهم عدة القتال واستعدوا للقتال، فماذا صنع؟ جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه يدعو الله عز وجل. قال عمر فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من على ظهره، يعني دعا الله عز وجل وناجاه وسأل الله بسؤال عظيم جدا. وأنا أعجب أيها الأحبة الأفاضل من حالنا، إذا كان الواحد منا عنده حاجة وعنده سؤال، إذا دعا الله عز وجل قد يدعوه وأحيانا ما يكون موقنا بالإجابة، بل قد بعض الناس مع شدة الكرب لا يدعو الله عز وجل. اليوم تقول لا يا فلان لما لا تدعو رب العالمين؟ بعضهم قد يقول وبعضهم قد يضمر هذا الأمر في قلبه، وماذا يصنع الدعاء وأنا في هذا الكرب العظيم؟ لذلك الإمام الشافعي ماذا يقول؟ أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فالإنسان إذا حزبه أمر عليه أن يتقن وأن يحسن في عبادة الدعاء، وسيجد والله الذي لا إله غيره خيرا عظيما. قال لي مرة أحدهم بأن عنده أخوات ما طرق بابهم، باب منزلهم، أي خاطب. يعني أحيانا بعض الناس يتقدم لهم الخطاب فيرفضون ويقع كلام وغيره وينتهي الموضوع إلى عدم الموافقة. قال أما بالنسبة لمنزلنا ما تقدم أحد، يعني هذا شيء غريب. فقلت له أسألك سؤالا. قال تفضل. قلت أخواتك يواظبن على الدعاء في السحر كل يوم؟ قال لا. قلت أطرق هذا الباب، فإنه والله من أبواب الخير العظيمة التي نغفل عنها بسبب ضعفنا وتقصيرنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا أيها الأحبة الأفاضل نسمع من أشخاص أنهم عصفت بهم كرب عظيمة فصدقوا في اللجأ إلى الله. قال بعضهم لا يمضي يوم، يعني 24 ساعة، إلا ويأتي فرج من الله عز وجل لم يكن في البال أبدا. ربنا سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم وهو البر الرحيم، ولكن أحيانا نقصر في عبادة اليقين، نقصر في عبادة اليقين. والأنبياء والرسل كان عندهم يقين عظيم بالله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل عندنا أمثلة ونماذج ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة عدم إتقان العمل. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يعني الإنسان يصلي حتى عشر الصلاة ما كتب له. لماذا؟ لأنه كان في غفلة عظيمة وهو لا يدري ما الذي يقرأه الإمام. يعني هذه من الطرف الواقعية إخواني، أنا لا أذكر شيئا من نسج الخيال. أحيانا إذا قرأ الإمام بعض الآيات من سورة الأنعام أو غيرها من السور، سأذكر مثال هذه السورة، يعني أقول الله يستر. قد يقول قائل كيف في سورة الأنعام قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فتسمع بعض الناس يقول آمين. وهذا الأمر وقع عدة مرات في مساجد صليت فيها. أحيانا الإنسان إخوان الكرام قد يقصر، ولكن الإشكال أن يعلم الإنسان في نفسه تقصيرا ثم لا يسعى في جبر هذا التقصير. نعم أيها الأخوة الأفاضل، كلنا والله عندنا تقصير وعندنا أشياء يا الله بالستر الجميل، ولكن الإنسان أن يعلم من نفسه تقصيرا ثم لا يبالي بهذا التقصير، هذا والله خطأ عظيم. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب ساه لاهن. فانتبه أنك إذا دعوت وقلبك في سهو ولهو، يعني بعض الناس قد يقرأ القرآن مثلا وهو بجانبه الهاتف يعبث به، بعضهم قد يدعو وباله منشغل بالهاتف يريد أن يفتحه، فانتبه أن هذا قد يكون من أسباب عدم إجابة الدعاء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، القلب حتى يقطع المصاعب في السير إلى الله عز وجل يحتاج طبعا أن ينظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نحتاج أن نتأمل في سير الصحابة والتابعين وأئمة السلف. إخوان الكرام، والله إن في كلام الصحابة والتابعين وأئمة السلف على كلامهم أنوار، أنوار الوحي الشريف. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنهم من كثرة اتباعهم وتعظيمهم وتوقيرهم لأوامر الله تجد بأن كلامه عليه جمال وحلاوة بخلاف كلامنا نحن. لذلك قيل كان عمل السلف أكثر وكلامهم أقل، والخلف كلامهم كثير وعملهم قليل، نسأل الله العفو والعافية. لننظر الصحابة الكرام كيف كانوا يحسنون العمل. بعض الناس قد يقول إتقان العمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي. طيب الصحابة والتابعين وأئمة العلم الراسخين، هؤلاء أيضا بشر، ولكن كانت قلوبهم ممتلئة بأنوار التوحيد والإيمان. جاء عن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها أنها سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله عز وجل تطوعا من غير فريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت: ما برحت أصليهن بعد. أي سمعت هذا الحديث مرة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت لنفسها قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ سأحرص على المحافظة على ما حظ وحث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك الراوي عن أم حبيبة ومن بعده في صحيح مسلم قال: ما برحت أصليهن بعد. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، الصحابة الكرام كانوا إذا سمعوا خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاستجابة. يعني أضرب لكم مثال من الأسئلة التي تأتي بعد يوم عاشوراء. يقول لك مثلا، نتكلم عن سنتنا هذه 41 و400 ألف، إذا صمت يوم عاشوراء يوم الاثنين فقط هل علي من حرج؟ الصحابة ما كانوا يسألون بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم حظ على ماذا؟ صيام 9 والعاشر. إذن سيفعلون ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا ما تيسر هذا أمر آخر، ولكن إذا كان الأمر في متناولهم سيحرصون على تطبيق ما دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. حتى في بعض السنن، يعني علي رضي الله عنه يعلمه نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسبح الله قبل النوم 33، ويحمده 33، ويكبره يكبر الله عز وجل 34. قال علي رضي الله عنه: ما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض من حول علي قال له: يا أمير المؤمنين، ولا ليلة صفين؟ يعني ليلة معركة من المعارك خاضها علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولا ليلة صفين. انظروا إلى تعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان بعض السلف، وهو الحسن بن عبد العزيز توفي في 3 الهجري، يقول: من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. يعني إذا الإنسان ما وعظ قلبه بمواعظ الكتاب والسنة سيرتدع بماذا؟ بماذا سيعظ قلبه؟ في الغالب قد لا ينتفع بالمواعظ الأخرى إلا الشيء القليل، نسأل الله العفو والعافية. انظروا الآن إلى الشافعي رحمة الله تعالى عليه، شوف إتقان العمل. قال الربيع تلميذ الشافعي الربيع بن سليمان قال: قلما كنت أدخل على الشافعي إلا والمصحف بين يديه يتتبع أحكام القرآن. يعني الشافعي وحده في البيت ما في أحد يراه، ومع هذا كان يراقب الله عز وجل في خلوته، وهذا من إتقان العمل، وهذا جانب عظيم من إتقان العمل. أيضا جاء عن الإمام أحمد أنه كان يختم القرآن كل أسبوع، لا يترك هذه الختمة، وهذا دليل على ماذا؟ شدة إتقانهم العمل. يعني قراءة القرآن عندهم شيء رئيس في اليوم. وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، بعض الناس يريد أن يكون له ورد في تلاوة القرآن، والغالب أيها الأحبة الأفاضل من الأوقات التي تمضي على كثير من الناس دون استفادة، ويستطيع أن يجعلها لورده من القرآن الكريم دون أن يقطعه أي معيق عن هذا الوقت، قبل أذان الفجر وبعد صلاة الفجر وقبيل النوم. هذه أوقات من استغلها يجد أنه سيقرأ ورد من القرآن بكل يسر وسهولة. ولو أراد أن يختم القرآن كل أسبوع لتيسر عليه الأمر إن شاء الله تعالى، لأن هذه من الأوقات المهدمة، أو من الأوقات التي ما توجد فيها مشاغل وعوائق كثيرة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، عندنا مسألة أو فائدة: إتقان العمل هذا الأمر يدخل في جميع أنواع العبادات والقرى، ولكن أنبه على عبادات ينبغي أن نتقنها وأن نراقب الله عز وجل فيها مراقبة عظيمة. أول هذه العبادات رأس الأمر، ذروة السلام، رأس المال، العقيدة والتوحيد. هذه لا بد أن ننتبه لها وألا نخدشها بأي خادش، وأن يتق الله وأن يتق المسلم ربه في كلمة لا إله إلا الله، وأن يحفظ هذه الكلمة وأن يعمل بمعناه. جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. قال عمر: ما حلفت بآبائي بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ذاكرا، يعني من كلام عمر، أو آثرا، يعني حتى عندما أريد أن أنقل أن غيري حلف بغير الله لا أنقل كلامه، لشدة تعظيم عمر لجناب ومقام التوحيد. وبعض الناس يخدش توحيده، بل بعضهم قد يقع فيما هو أعظم من ذلك ولا يبالي. وأحيانا تجد بعض الناس يتجرأ على الشرك بالله والحلف بغير الله، ويتجرأ بعضهم أحيانا حتى على سب وشتم الدين من باب إظهار الرجولة والقوة والغضب الشديد، وما علم أنه أتى موبقة من أشنع الموبقات. نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لذلك قال القرطبي صاحب التفسير أبو عبد الله القرطبي، له كلام جميل جدا، كلام مختصر في سورة تفسير سورة الصافات: فلولا أنه كان من المسبحين. قال صاحب المعروف: إذا وقع وجد متكئا. صاحب المعروف إذا وقع وجد متكئا، لأنه حفظ أمر الله في الرخاء فيحفظه الله عز وجل في الشدة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، العبادة الثانية التي ينبغي علينا أن ننتبه إلى إتقانها أداء الصلاة. أيها الأحبة الأفاضل، لا أتكلم عن أداء الصلاة جماعة في المسجد، بل أقول لك إذا استطعت ألا تفوتك تكبيرة الإحرام فافعل واصنع، فإن هذا هو هدي السلف الصالح، وهذا كان صنيع الرعيل الأول. وقد نتصور أن هذا الأمر صعب وعسير، ولكن من استعان بالله أعانه الله عز وجل. وبعضهم من أهل زماننا جرب ألا تفوته تكبيرة الإحرام، قال: فوجدت بأن الأمر سهل وميسر، ولكن عليك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى. أبو داود السجستاني في كتابه السنن روى خبر في يمين اللغو، وكان في إسناد هذا الخبر رجل يقال له إبراهيم الصائغ، فقال أبو داود في السنن قال: وكان إبراهيم رجلا صالحا، قتله أبو مسلم الخراسان. وكان أي إبراهيم الصادق إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها، أي تركها، يعني إذا رفع المطرقة يريد أن يضرب وصائغ في صياغة الذهب، يريد أن يضرب، وطبعا صياغة الذهب الضربة قوية أم يسيرة تكون؟ صياغة الذهب ضربة قوية أم سهلة؟ يسير، ما تكون قوية، يعني فقط يرجع المطرقة ويقع ما يريد. قال إذا سمع النداء حتى هذه الضربة اليسيرة لا يفعلها، ويضع المطرقة ويقبل على أداء الصلاة. وهكذا ينبغي علينا أن نحرص. وكثير، وهذه قاعدة لو طبقناها وانتبهنا لها ننتفع بها إن شاء الله، وكثيرا ما يفوتنا الخير بسبب ماذا؟ أننا نقدم المفضول على الفاضل. ما معنى هذا الأمر؟ سمعت النداء، بعض الناس يقول يعني سأجلس قليلا ثم أذهب إلى المسجد، جلوسك هذا ما في حرج، ولكن الأفضل أن تذهب إلى ماذا؟ إلى الصلاة مباشرة. فيجد الإنسان أن هذا الجلوس قد يتمادى به فتفوته تكبيرة الإحرام أو تفوته بعض الركعات، وأحيانا قد تفوته الصلاة. يعني بعض الناس يكون في السوق عنده حاجة معينة، يقول للتو قد سمعت الأذان فسأخذ غرضي ثم أخرج، ويجد بأن الصلاة قد فاتت. وكم فاتنا خير عظيم بسبب تبريرنا لأنفسنا للتو قد أذن بالصلاة. أما المبادر يبادر إلى أداء الصلاة. ثم من الأمثلة على إتقان السلف لموضوع الصلاة، ذكر عن سعيد بن المسيب، هذا التابع الجليل العالم الذي روى عنه بعض الصحابة، أنه ما نودي للصلاة منذ 40 سنة إلا وسعيد في المسجد. يعني 40 سنة ينادى بالصلاة وسعيد موجود في المسجد عند الأذان. طيب سعيد المسيب ما كان عنده أعمال؟ كان عنده أعمال. ما كان عنده زوجة وأولاد؟ أكيد عنده زوجة وأولاد. ما كان عنده مشاغل؟ عنده مشاغل، ولكن إتقان العمل من منازل ومراتب الإيمان العظيمة. أيضا من الأمثلة أو العبادات التي نذكر أنفسنا فيها على موضوع إتقان العمل تلاوة القرآن الكريم، وأن نحرص على هذه العبادة ونؤديها بإتقان. يعني أحيانا تجد بعض الناس كأن القرآن بين يديه، يقول أحدهم عن شيخ من مشايخه قال القرآن أصبح عندي كالرطب، أنتقي من سلة الرطب ما أريد. ما معنى هذا الأمر؟ آيات القرآن لكثرة مرورها على لسانه أصبحت يسيرة جدا على لسانه. يعني لو قلت له مثلا اذكر لي المواضع التي ذكرت فيها قصة موسى في القرآن، يقول لك مثلا في سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. لماذا؟ لأن هذا الأمر قد أدمنه صاحبنا وأكثر من تلاوة القرآن الكريم. يذكر عن أبي بكر بن عياش أنه لما حضرته الوفاة بكت أخته عليه، فقال لأخته لا تبكي، فقد ختمت في هذه الزاوية 18,000 ختمة. يقال بأنه كان يختم القرآن في كل يوم مرة. وأيضا جاء عن الخطيب البغدادي أنه حج فكان يقرأ في اليوم ختمة، ثم بعد أن يختم يحدث الناس بما يريدون من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لعل قائل يقول في اليوم ختمة معقول؟ إذا جلسنا على مصاحفنا مثل ما نجلس على هواتفنا سنختم القرآن في اليوم كم مرة؟ عدة مرات، ولكن إلى الله المشتكى. أيضا من العبادات تحتاج إلى إتقان وانتباه كثرة ذكر الله عز وجل. وانظروا إلى ابن القيم كيف يصف شيخه ابن تيمية، فماذا يقول؟ وحضرت ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى قريب من انتصاف النهار، يعني إلى الساعة 9 العاشرة، هو جالس يذكر الله سبحانه وتعالى، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي. هكذا كان أئمة أهل العلم. وكان ابن تيمية يقول: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها، لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. يعني كان حريص على ذكر الله. والآن الإنسان لو في سيارته سبح الله سبحانه وتعالى وقال سبحان الله وبحمده 100 مرة، والله الأمر ما يأخذ 5 دقائق، ولو استغفر الله 100 مرة الأمر ما يأخذ 3 دقائق، ولو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة الأمر ما يأخذ 10 دقائق، ولكنها أوقات مهدرة كثيرة تذهب علينا بسبب عدم إتقان العمل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، على الإنسان أن يتقن عمله ووظيفته الدنيوية، فإن هذا عقد بينك وبين جهة العمل. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم ما يعين على إتقان العمل أن تتأمل في أسماء الله الحسنى، وتعلم بأن الله سميع قريب يحب منك أن تتقن العمل، والله يحب المحسنين. من استشعر هذا الأمر هانت عليه مسائل الطاعات والعبادات. أيضا في إتقان العمل لا تنظر إلى الكسلة، إلى الكسالة، أو إلى أصحاب الهمة الدنيئة، وإنما انظر إلى من هو أعلى منك في السير إلى الله سبحانه وتعالى، حتى تكون النفس مقبلة على طاعة الله عز وجل. أيضا عود نفسك على الطاعات. يعني بعض الناس لا يقرأ القرآن في اليوم إلا وجه واحد. طيب جاء شهر رمضان يريد أن يختم 6 مرات، هل يستطيع؟ يصعب عليه الأمر جدا بسبب عدم إتقان العمل. ولو كان في اليوم يقرأ 2-3، إذا جاء شهر رمضان يهون الأمر عليه جدا. لذلك كان السلف في شهر شعبان يكثرون من تلاوة القرآن، حتى سماه بعض الناس شهر القراء. يقولون: إذا جاء رمضان تكون نفوسنا قد تعودت على تلاوة كلام الله عز وجل. هذه نبذ وإشارات في مسألة إتقان العمل وإتقان العبادات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بإحسان العمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق اللهم ولي أمرنا رئيس دولتنا لما تحبه وترضاه، وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، ووفقه ونائبه ولي عهدي لكل خير، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا على سرر متقابلين مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وآبائنا وأزواجنا وأمهاتنا وأولادنا وعلمائنا ومشايخنا وأحبابنا ولاة أمرنا على سرر متقابلين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.